أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن العلامة رحمه الله في القواعد مثل لعدم وجود المجيز الذي هو بحسب الفرض فقد الشرط الذي اعتبره وهو وجود المجيز، مثل له بمثال بيع مال اليتيم حيث يفرض أنه لا ولي له، هو لا أب له كما هو مفروض كونه يتيما، وأيضا نفرض أنه لا جد له ولا وصية للجد، فيكون فاقدا للولي المجيز. قيل إن البيضاوي اعترض عليه بأن هذا لا يتم على مذهبكم القائلين فيه بأن الإمام عليه السلام موجود في كل زمان، لأنه بناء على هذا يكون عندما لا يكون جد ووصي له ولا أب كما هو المفروض، يكون الإمام نفسه ولي الصغير المجيز، لأنه ولي من لا ولي له. فعلى مذهبكم لا يتحقق فرض عدم مجيز لبيع مال اليتيم. حكي أن العلامة أجاب على هذا الإيراد بالقول إن الإمام عليه السلام وإن كان موجودا لا يخلو منه زمان، إلا أنه ليس يتمكن من الوصول إليه صلوات الله عليه، فإنه غائب عن الأنظار وبعيد عن متناول الأيدي، لا يباشر الناس بكلام ومجالسة وسؤال وجواب، وهذا طبعا من أيدينا سامحنا الله أو لا سامحنا. إذن وجوده بسبب غيبته وعدم التمكن من الوصول إليه هو كعدمه، فيتحقق ما فرضناه من عدم مجيز لبيع مال اليتيم، لأن هذا الموجود كالعدم. بعض علمائنا أيد البيضاوي وانتصر له ودافع عن كلامه، فقال ما حاصله إن الإمام وإن كان لا يتمكن من الوصول إليه، لكن له نائب هو المجتهد الجامع للشرائط، وهذا النائب موجود في زمان الغيبة ويمكن الوصول إليه، فيتحقق مع عدم المكنة من الوصول إلى الإمام وجود مجيز لبيع مال اليتيم. ولو فرضنا أنه اتفق في زمان عدم وجود فقيه جامع للشرائط، وإن كان هذا نادرا باعتبار بل معدوما بحسب تاريخنا، باعتبار أن علماءنا دائما يرون هذا تكليفا وواجبا، ويتصدى من الناس من يطلب العلم ليصبح عالما، فالناس يعرفون أن هذا واجب، والعلماء يحثون عليه، ودائما يكون لهم طلاب يهيئونهم على كل، بحيث يكون هناك عالم في كل زمان. وهذا الذي كان لا ينقل لنا عن زمان من الأزمنة أنه لم يكن فيه عالم ينوب عن الإمام عليه السلام ويقوم مقامه في الفتية مثلا وبعض الشؤون الأخرى على ما هو القدر متيقن على الأقل من ولايتي ونيابتي عنه صلوات الله عليه. على كل، لكن لو فرض أنه اتفق يوما أن لم يكن مجتهد جامع للشرائط، أو كان ولكن هو أيضا لم يتمكن من الوصول إليه، أفرض كان عالم واحد في مدينة وكل هذا العالم الإسلامي أو الشيعي يريد أن يرجع إليه ولم يتمكن جماعة قوم في بلد بعيد من الوصول إليه، وأصبح مثل الإمام موجود لا يتمكن من الوصول إليه، ففقدنا المجيز مرة أخرى. يقول مع ذلك لا ينعدم المجيز، لأن عدول المؤمنين ينوبون عن المجتهد في مثل هذه الأمور المتعلقة بالصبيب اليتيم، ويكون له منهم ولي مجيز. بل لو فرض تعذر العدول، إما أنه لا يوجد عدول أو أنهم موجودون حيث لا يمكن الوصول إليهم، فلا أقل من وجود فساق المؤمنين ولفساقهم أيضا ولاية في مصالح الطفل. بناء على هذا إذن الحق مع البيضاوي ولو بعد هذا التوضيح. يعني البيضاوي نظر فقط إلى وجود الإمام فقال بلحاظه وأنه موجود في كل زمان لا يتحقق فرض عدم مجيز لبيع مال اليتيم، لكن نحن ولو مع هذا التوضيح وأنه لا يتحقق فرض عدمه فقط بلحاظ الإمام بل بلحاظ آخرين، أو لا يتحقق لا يكون الإشكال بلحاظ وجود الإمام كما قال البيضاوي أن الإمام موجود دائما، إذن لا يتحقق فرض العدم. ليس هكذا، الإمام يمكن أن لا يوصل إليه لكن غيره دائما يكون، إما المجتهد أو العدول أو فساق المؤمنين. لكن من حيث النتيجة نعم كما قال البيضاوي لا يصح فرض عدم مجيز لبيع مال اليتيم. المصنف يقول هذا التأييد من بعض علمائنا للبيضاوي هو في غير محله، وذلك لأننا كما فرضنا أن الإمام عليه السلام لا يتمكن من الوصول إليه مع كونه موجودا، يمكن فرض مثل ذلك في نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط، بأن يكون المجتهد موجودا كما قلت في التأييد لكنه لا يتوصل إليه، موجود في بلد بعيد يتعذر معه الوصول إليه من البعيدين عنه، ونفرض أن بيع اليتيم وقع في بلد بعيد عن البلد الذي فيه المجتهد، إذن هذا يمكن. بل يمكن أيضا حتى لا تقول افرض أن المجتهد بعيد لا يمكن الوصول إليه، لكن ماذا عن عدول المؤمنين؟ يقول يمكن فرض ذلك حتى في عدول المؤمنين، إذ قد يكون زمان يقل فيه العدول ولا يتيسر لكل أحد الوصول إليهم، يعني في البلد لا عدول، في بلد آخر قريب أيضا لا عدول. مثلا ها نعم يحكى عن فلان وفلان من الناس العدول أنهم موجودون مثلا في بلد كذا البعيد، في طي الكلام يتبين أن الفرض يمكن أيضا أن يكون حتى مع وجود العدول. كيف فرضنا المجتهد موجودا في بلد بعيد لا يوصل إليه؟ هنا مرة نفرض أنهم أي العدول في بلد بعيد لا يوصل إليه، ومرة أخرى نفرض أنهم في نفس بلد البيع لكن لم يطلعوا، لم يطلع واحد فضولي باع مال اليتيم فضولا، اليتيم لا حول له ولا قوة، العدول الذين لهم مع غيبة أو انعدام المجتهد ولاية إجازة هذا البيع لم يطلعوا، لم يعرفوا، لم يسمعوا بهذا في البلد نفسه، لم يعرفوا، من يقول لهم؟ فضولي فضولي لا يعني هذا، ليس معنيا بإخبار أحد، أصلا هو فضولي وهو أوقع العقد بلا إذن من صاحبه أو من وليه ولم يبالي بهذا، ليس معنيا بأن يخبر بحسب الفرض. واليتيم لا حول له ولا قوة، والعادل لم يطلع. فيتحقق فرض عدم مجيز لبيع مال اليتيم، واضح؟ بمعنى وجود ذات المجيز، الإمام موجود ذاتا، حتى المجتهد قد يكون موجودا، والعدول موجودون، ولا أحد منهم يقدر على الإجازة. أما الإمام فلأنه غائب لا يباشر هذه الأمور ولا نستطيع الوصول إليه، وأما المجتهد والعادل فلمثل ما في الإمام أو لعدم الاطلاع. واضح؟ لا أريد أن أقول في الإمام لعدم الاطلاع، فإنه مطلع إن شاء الله على كل شيء، وبذلك هو يشهد على كل شيء وتعرض عليه أعمال العباد، وهو الحجة علينا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ شهيد يشهد، كيف يشهد إذا لم يرى، إذا لم يعرف؟ ونائبه الذي يقوم مقامه أيضا يقوم مقامه في هذا مقام الشهادة، وينوب عنه في الشهادة، فيعرض عليه أعمال العباد كما ظلت عليه الروايات، ويطلع عليها ويحفظها. على كل، إذن يمكن فرض وجود المجيز من حيث ذاته، لكن لا يكون قادرا على الإجازة. هكذا حينئذ نقول يبنى صحة التمثيل بهذا الفرض لما نحن فيه من الشرط على تحديد معنى هذا الشرط. واضح ماذا أقول؟ خلصنا إلى نتيجة أنه يمكن فرض كون ذات المجيز موجودا كوجود الإمام، لكن لا يوصل إليه، وجود غير متمكن من الإجازة. وكذلك في المجتهد يمكن مثله، بل حتى في العدول يمكن مثله، في بلاد نائية العدول أو موجودون في البلد لم يطلعوا، والذي لا يطلع لا يتمكن. إذن يمكن فرض وجود ذات المجيز مع عدم تمكنه من الإجازة. حينئذ يبنى صحة التمثيل بما مثله العلامة على تحديد معنى الشرط. ما هو الشرط؟ الشرط هو شرط وجود ذات المجيز، يشترط وجود مجيز، يعني أن يكون ذاته موجودة مقابل العدم وإن لم يتمكن من الإجازة، أو أن الشرط هو وجوده، هو تمكنه، وجوده مع تمكنه من الإجازة. الراجع إلى شرط قدرة المجيز على الإجازة. فإن بنينا على الأول وأن الشرط هو وجود ذات المجيز، فالأولى التسليم بما قاله البيضاوي ومنع صحة جواب العلامة الذي رد فيه على البيضاوي بالقول إن الإمام لا يتمكن من الوصول إليه وإن كان موجودا. هذا نمنعه. لماذا؟ لأننا فرضنا أن الشرط وجود ذات المجيز، وإذا كان هذا هو الشرط فالإمام موجود، وليس بيع مال اليتيم حينئذ بلا مجيز، ذات المجيز موجودة. وليس لك أن ترد فتقول افرض موجود لكن لا يتمكن الوصول إليه، ما دخل التمكن من الوصول إليه في الشرط إذا بنينا على كون الشرط وجود ذاته؟ لا دخل له، فيصبح هذا الجواب ليس في محله. هذا إذا بنينا على الأول. وأما إذا بنينا على الثاني، طبعا في الفرض الأول أيضا يمكن أن نقول مضافا إلى وجود ذات الإمام، ذات المجتهد موجودة، وذات العدول موجودة، وذات الفساق موجودة، لكن في هؤلاء يمكن في يوم من الأيام أن تفترض أن المجتهد غير موجود، ما وفق الله أحدا للاجتهاد، وسبحان الله ما وفق أحدا ماذا؟ لأن يكون عادلا. تقول لا أقل من وجود فاسق، بلي الفاسق بلي يمكن، لكن هؤلاء ليسوا. على الأقل قدر متقن الإمام، الإمام لا يخلو منه زمان، إذن دائما الشرط متحقق، ودائما بيع مال اليتيم له مجيز بناء على تفسير الشرط بوجود المجيز. فليس للعلامة أن يجيب، هو موجود لكن لا يمكن الوصول إليه، هذا جواب بلا معنى حينئذ، لأن الشرط هو الوجود وليس التمكن. وإن بنينا على الثاني، أي على كون الشرط تمكن الولي من الإجازة، المجيز من الإجازة، لا أصل وجوده، فحينئذ يمكن تصحيح جواب العلامة بأن يقال الشرط هو التمكن، وما ذكره البيضاوي من وجود الإمام لا يخلو منه زمان صحيح، لكن هذا وجود لا يتمكن معه من الوصول إلى صاحبه، إلى الموجود، وإذا لم يمكن الوصول إليه فالإمام غير متمكن من الإجازة، فالشرط مفقود. تقول المجتهد العدول، أقول لك حتى المجتهد يمكن فرض عدم إمكان الوصول إليه في عرض الإمام، موجود في بلد نائل لا ندري أين أو لا نعرف كيف نصل إليه أو لا يمكن. العدول أيضا يمكن أن يفرض فيهم ذلك كما ذكرت في سياق الكلام. مصنف هنا في هذا الكلام كله ما تحدث عن الفساق، الحديث عن الفساق جاء في كلمات من انتصر للبيضاوي وأيده، حيث قال الإمام ليس يتمكن منه لكن يمكن أن نفرض الوجود المجتهد، وحتى هذا لو لم يتمكن منه فنرجع إلى العدول، ومع عدم التمكن فلا أقل من فساق المؤمنين. إذن لا تقل لي حتى الفساق لا يوجدون، يعني يتيم فضولي في الكون وحدهما، هذا غير معقول، واضح؟ إذن هو فرض الولاية للفساق وتحدث عنه المصنف في كل كلامه كما ستقرأ، ما تعرض لذكر الفساق في هذا النقاش، فلعله تركهم من باب أنه اتضح الحال فيهم، كما يمكن أن نفرض مجتهدا لا يمكن الوصول إليه، وعادلا لا يمكن الوصول إليه، يمكن أن نفرض فاسقا لا يمكن الوصول إليه. تقول كيف لا يمكن الوصول؟ يعني هذا ألا يرجع أيضا مرة أخرى بدل أن أقول إلى كون الفضول واليتيم وحدهما في الكون، على الأقل أقول إلى كونهما وحدهما في منطقة واسعة واسعة فارغة من كل أحد، لا يوجد أحد حتى فستاق إلا خارجها على نحو بعيد لا يوصل إليهم بحسب العادة، هذا معناه. نقول ليس بالضرورة هكذا، يكون الفساق موجودين لكن لم يطلعوا، كما يمكن أن نفرض في المجتهد وفي العدول أنهم في البلد ولم يطلعوا، ليس الفرض فقط أن يكونوا في بلد بعيد يشق الوصول إليهم أو يتعذر بحسب العادة، يكفي أن يكونوا في البلد فلا يطلعوا. فضولي باع على فلان، فلان لم يعلم بالفضولية وأن المال لليتيم حتى يذهب ويخبر أحدا، الفضولي هو باع بلا إذن ولا يرى نفسه معنيا بأن يخبر من له الإذن وهو الولي الحاكم أو عدول أو غيره، والصغير لا حول ولا قوة له، فيمكن أن يحصل البيع في مكان هكذا منعزل مغلق بعيد مستور بعيد عن الأنظار مستور ولا يعلم به أحد غير الفضولي والمشتري، من دون علم المشتري بفضولية، وأن الفضولية عن يتيم حتى يرى داعيا إلى أن يذهب ويخبر أحدا، يقول تعالوا انظروا مال اليتيم يضيع بين أظهركم مثلا، وليش اشتريته قبل أن تشكل هذا الإشكال. لكن مثلا يعني لا يرى نفسه إذا التفت يرى نفسه مثلا أنه ينبغي أن يخبر، لكن لا يلتفت ليرى نفسه أنه ملزم بأن يخبر أو أن الأفضل أن يخبر أو شيء من هذا، فلا يبقى إلا الفضول. والفضول بأصل البيع مخالف وغير مبال، فلماذا يخبر لاحقا بعد وقوعه؟ في أصله لم يستجز ولم يستشر ولي اليتيم، فلماذا بعد البيع يذهب ويخبر من هو له ولي كالمجتهد أو غير المجتهد؟ يمكن فرض مثل هذا يقع البيع بعيدا عن كل سمع ونظر لا يعرف بيع، فيكون المجيز موجودا ذاتا ولكن لا يكون متمكنا من الإجازة. فإذا جعلنا الشرط عدم التمكن من الإجازة صح كلام العلامة وبطل إيراد البيضاوي ومن أيد البيضاوي. واضح هذا الكلام؟ ولكن على كل حال يقول بله إن الأولى أن نفعل ما فعله فخر الدين. الذي فعله فخر الدين هو أنه لما مثل ببيع مال اليتيم قيده بكونه على خلاف المصلحة. لماذا هذا أولى؟ لأنه بالبيان الذي تقدم تبين لك أن الشرط إن كان ذات وجود المجيز فلا معنى له. لماذا؟ لعدم خلو زمان من تحقق الشرط ووجود ذات المجيز على الأقل في الإمام المعصوم، إذ لا يخلو الزمان من الإمام. فلا معنى لأن تشترط في صحة بيع مال اليتيم فضولا بالإجازة وجود ذات المجيز حين العقد، لأن هذا الشرط تحترز به عما ما دام لا يكون زمان ليس فيه ذات المجيز فلا معنى لهذا الشرط، إذ لا يحترز به عن شيء، هو خصوصية ملازمة وجود ذات المجيز لبيع مال اليتيم لا تنفك، فلا معنى لاشتراطها. من هنا يكون الأولى أن نقيد بيع مال اليتيم بكونه على خلاف المصلحة. لماذا؟ ليرجع إلى شرط التمكن، لأن بيع مال اليتيم إذا وقع على وفق مصلحته فالولي المجيز الموجود يستطيع أن يجيزه. فإذا فرضنا أن الإمام لا يستطيع لأنه غائب، المجتهد يستطيع، العدول يستطيعون، وما عدمهم فالفساق. لكن إذا وقع على خلاف المصلحة فإن الموجود منهم لن يستطيع أن يجيزه، لأن عدم التمكن في المجيز ليس بالضرورة أن يرجع إلى قصور فيه. مثلا أنا لا أتمكن لأني مسافر وبعيد ولا أصل إليكم في الوقت، أو لا أستطيع أن أصل إليكم أصلا، أو أنا بعيد وغائب لم أسمع بوقوع العقد، عدم تمكني من جهة قصور من جهتي مثلا لا ينحصر بهذا. يمكن أن يكون هو موجودا في البلد وسمع بالعقد، أصلا وقع العقد أمامه، ومع ذلك لا يمكنه أن يجيز لأن العقد وقع على خلاف المصلحة. القصور والضعف في العقد نفسه هو غير قابل للتصحيح بالإجازة، لأن مشروط التصرف في مال اليتيم عنه من قبل وليه أن يكون تصرفه مصلحة لليتيم وللصغير عموما يتيما أو غير يتيم. يعني حتى الأب هكذا يتصرف في مال ولده، في مال صغيره. إذن عندما نقول إذا بيع مال اليتيم على خلاف المصلحة، فإننا في الحقيقة نفرض أنه بيع بيعا لا يمكن معه إجازته حتى لو فرض وجود المجيز. فأخذ قيد خلاف المصلحة في البيع المفروض يرجع إلى أن المفقود ليس ذات المجيز، بل المفقود قدرة المجيز. وهذا يناسب البناء على الاحتمال الثاني، وهو أن نجعل الشرط تمكن المجيز وقدرته مقابل عدمه. هذا يكون أولى، وهذا الذي صنعه فخر الدين. ولذلك شرع المصنف وصدر الكلام، وأمس أشرت إلى هذا في أول كلامي، وعندما قرأنا العبارة صدر الكلام بقوله: هل يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز حين العقد؟ فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة. لهذا فرض المصنف في بيع مال اليتيم أن يكون لغير مصلحة، لأنه سيرجح آخر الأمر أن الشرط يؤخذ بنحو تمكن المجيز وعدم تمكنه. واضح كيف؟ هذا هذا المقدار بحسب الظاهر يتم به هذا أو هذه الفقرة من الكلام. أنا أريد أن أقرأ هذا قبل أن أشرح أي شيء آخر. قال: أولهما ثم أعلم أن العلامة في القواعد مثل لعدم وجود المجيز ببيع مال اليتيم، وحكى عن بعض العامة أو حكية، وإلا العلامة لم يحكي بحسب الظاهر، حكية عن بعض العامة وهو البيضاوي على ما قيل، يقال إنه البيضاوي، حكي الإيراد عليه بأنه لا يتم على مذهب الإمامية. ما هو مذهب الإمامية؟ من وجود الإمام عليه السلام في كل عصر عليه لا يتم، لأنه لا أقل من وجود الإمام، فالمجيز موجود دائما. فلماذا تجعلون الشرط وجود المجيز؟ تحترزون به عن العدم؟ العدم لا يتحقق. وعن المصنف يعني العلامة بأنه أجاب بأن الإمام غير متمكن من الوصول إليه. نحن لا نتمكن من الوصول إليه، وانتصر للمورد، المورد البيضاوي انتصر له وأيد من قبل بعض علمائنا بأن نائب الإمام عليه السلام وهو المجتهد الجامع للشرائط موجود. افرض الإمام لا يتوصل إليه، لكن نائبه موجود. قد تقول موجود، وقد يفرض أنه لا يمكن توصل إليه، هو الآخر يقول: لو فرض عدم المجتهد، هذا يقول لك ليس فقط افرض عدم التوصل اليه مع وجود، افرض عدمه من اصله، مع ذلك لا يكون عدم الشرط. لماذا؟ فالعدل موجود. وحتى العدل اذا لم يكن موجود، بل للفساق الولايه على الطفل في مصالحه مع عدم العدول، ولا يخلو زمان من فاسق. هذا بعد يعني واضح. المصنف يقول: لكن الانتصار في غير محله، إذ كما يمكن فرض عدم التمكن من الإمام يمكن مثله في المجتهد ولو بمعنى عدم الاطلاع، يمكن عدم اطلاع نائبه نائب الإمام من المجتهد والعدول أيضا. العدول نواب عن المجتهد وهو نائب عن الإمام، فهم يعني ولو بالواسطة نواب عن الإمام. ويحتمل أيضا أن المقصود أنهم نواب عن الإمام في عرض المجتهد. بأي معنى في عرض؟ بمعنى أن النصب من الإمام وإن كانوا كإعمال للولاية في طول، في عرض المجتهد أو في طول المجتهد، كإعمال الولاية في طول المجتهد، لكن كنصب من الإمام كلاهما في عرض واحد. الإمام هو يقول هذا نائبي ومع عدمي فهؤلاء ينوبون عني أيضا مثلا. الأمر سهل من هذا الجهة. فإن أريد إذن كما يمكن فرض عدم التمكن من الإمام وهو واقع، يمكن عدم اطلاع نائبه من المجتهد والعدول. ما ذكر الفساق، واضح؟ بناء على هذا إذا يمكن فرض العدم، فالتمثيل بعدم وجود، ماذا مثل العلامة؟ عدم وجود المجيز، التمثيل لعدم وجود المجيز ببيع مال اليتيم، يعني الذي ليس له جد ولا وصي للجد، هذا التمثيل يصح أو لا يصح؟ الإشكال هو على هذا. البيضاوي اعترض على هذا، قال هذا لا يصح. التمثيل بهذا يصح أو لا يصح؟ يقول يبنى على تفسير الشرط. انظر، فإن أريد، بدأ يفرع، إذا اتضح هذا أنه يمكن فرض وجود المجيز حتى في المجتهد والعدول والفساق مع عدم الاطلاع والتمكن، فالتمثيل يبتني على التفسير. فإن أريد من الشرط وجود ذات المجيز، فالأولى منع، التفت للعبارة، منع تسليم دفع الاعتراض. الاعتراض ممن؟ من البيضاوي. دفع الاعتراض ممن؟ من العلامة. قال له الإمام موجود ولكن لا يمكن الوصول إليه. إذا فسرنا الشرط بوجود المجيز، الأولى منع تسليم وصحة دفع العلامة للاعتراض. جواب العلامة ليس بصحيح، أفرض لا يتوصل إليه، لكن ذاته موجودة والشرط متحقق، ولا يمكن حينئذ فرض عدم مجيز لبيع مال اليتيم، إذ لا أقل من وجود الإمام. فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض من قبل العلامة بعدم التمكن من الإمام عليه السلام. وإن أريد وجود المجيز مع تمكنه من الإجازة، لا مجرد وجود ذاته، فيمكن منع أو يمكن فرض عدم التمكن في المجتهد والعدول، وأنت أضف والفساق، إذا لم يطلعوا على العقد، فيصبح الكل كالإمام لا يمكنه الإجازة، ذاك لغيبته، هذا لعدم اطلاعه إلى آخره. فعلى هذا التقدير يمنع انتصار المنتصر. وعلى كل حال نحن أجبنا ابتداء على انتصار المنتصر، وقلنا هذا التأييد والانتصار ليس في محله، لكن على هذا التقدير يصح جواب العلامة ويندفع اعتراض البيضاوي. بناء على هذا تبين لك أن تفسير الشرط بوجود المجيز يساوي عدم تحقق فرض الخلو من هذا الشرط، فلا معنى الاشتراط حينئذ. فالأولى ما فعله فخر الدين والمحقق الثاني من تقييد بيع مال اليتيم، بما إذا كان على خلاف المصلحة، فيرجع الكلام أيضا إلى اشتراط فعلية الإجازة من المجيز. ليش قال أيضا؟ لأنه في كلامهم، في كلامهم هل يشترط وجود المجيز مثل ما عبر العلامة، هل يشترط وجود المجيز حين العقد أو لا؟ لكن في التمثيل مثلوا بالبيع على خلاف المصلحة. فيقول افرض عبروا باشتراط وجود المجيز، لكن لما مثلوا بالبيع على خلاف المصلحة، فيرجع الكلام هنا أيضا مع أنهم عبروا بوجود المجيز، يرجع هنا أيضا كما لو عبرت من الأول بالتمكن من المجيز، يرجع الكلام أيضا إلى اشتراط إمكان فعلية الإجازة من المجيز. هل يمكن إجازة بالفعل من المجيز وإن كان ذاته موجودا وفيه قابلية الإجازة إلى آخر؟ هل يمكن إجازة بالفعل منه أو لا؟ لا وجود ذات من شأنه الإجازة، فإن هذا لا ينبغي أن يجعل الكلام فيه، فإنه فرض غير واقع في الأموال. ذات من شأنه الإجازة بالنسبة إلى أموال اليتيم لا يخلو منه فرض وزمان، أقل شيء الإمام عليه السلام. نعم، عبارة في الأموال للإشارة إلى أنه في غير الأموال يمكن هذا، في النكاح يمكن فرض أنه ليست ذات من شأنه الإجازة موجودة، بناء على أن الحاكم ليس له ولاية على الصغير على اليتيم في النكاح، وبطبيعة الحال لا يكون ولاية للعدول وللفساق من المؤمنين. فإذا فرض هذا الصغير يتيما كما هو المفروض، يعني لا أب له، وأضيف إلى ذلك فرض أنه لا جد له ولا وصي لأحدهما الجد أو الأب، يصبح بلا ولي يجيز عقد نكاحه، لأن الحاكم والمؤمنين عدولا وفساقا وإن وجدوا ليست لهم ولاية في النكاح. هذا في النكاح يمكن، لكن في الأموال لا يخلو مال اليتيم من ولي مجيز، من وجود ذات المجيز، وهذا لا يصح النزاع فيه واشتراطه. تقول هل يشترط كذا أو لا، هذا لا يخلو منه فرض. إذن الأولى جعل الشرط التمكن وتقييد البيع بكونه على خلاف المصلحة. هذا تمام البحث في الأمر الثاني. وأما الأمر الثالث فمحصل الكلام فيه أنه لا يشترط في من يجيز العقد لاحقا وبعد الوقوع أن يكون جائز التصرف حين وقوع العقد. ما معنى جائز التصرف؟ يعني واجدا للشرائط التي معها ينفذ تصرفه، مثل أن يكون مالكا، المالك يستطيع أن يجيز ينفذ إجازته، أو يكون مأذونا وكيلا، الوكيل عنك يمكن أن توكله في أصل البيع فيبيع، ويمكن أن توكله في الإجازة أو في الأعم منهما. إذن الشروط التي تعتبر في جواز تصرفه ونفوذه أن يكون مالكا، أو على الأقل يكون مأذونا، ولكن على كل حال يكون غير محجور عليه، الحجر يمنع من التصرف. بل يجوز، إذن لا يشترط أن يكون من يجيز العقد جائز التصرف حينه، بل يجوز أن يكون حين العقد غير جائز التصرف، ثم يصبح جائز التصرف حين الإجازة. مثلا كان محجورا عليه لسبب من الأسباب عندما وقع العقد، لإفلاس لسفه، بعد وقوع العقد عندما جاء دور الإجازة رفع الحجر عنه وأصبح جائز التصرف، يقول هذا كاف. وفي بعض الفروض لم يكن مالكا حينما وقع العقد، هذا الكتاب لم يكن لي، باعه فلان فضولا لفلان، كان لأبي مثلا، بيع من هنا، مات الأب ورثته أصبح لي، أصبحت مالكا قادرا على الإجازة. واضح؟ يقول يكفي هذا على الإجمال. نقول مثلا هذه الصورة مرة باعه الفضولي، مرة أنا الفضولي الابن، ثم مات أبي وورثت. وفي الأول نقول أحتاج أن أجيز ويصح، في الثاني نبحث أصلا يحتاج أن أجيز أو لا، وأنا البايع. قد يقال لا أحتاج لأني أنا البايع وهذا مالي، وقد يقال يحتاج إلى الإجازة لأنك وإن كنت البايع وهذا مالك لكنك بعته عندما لم يكن مالك مثلا. هذا تفصيل في خلال المسائل الآتية، لكن أصل الفكرة التي نقول جواز تصرفه ليس بشرط حين وقوع العقد، ويكفي أن يكون حين الإجازة، كالذي لم يكن مالكا ثم ملك فيجيز، كالذي لم يكن وكيلا مأذونا حين وقوع العقد فلما وقع العقد وكلته وأذنت له قلت أنت وكيل في الإجازة يجيز، كالذي كان محجورا عليه وزال الحجر عند الإجازة، كالراهن يبيع ماله المرهون، قلنا هذا من جملة بيع الفضولي. بيع الفضولي ليس بيع غير المالك دائما، بعض صوره يبيع من ليس بمالك مال غيره، لكن في بعض الصور يبيع الشخص مال نفسه فضولا إذا كان ماله متعلقا لحق الغير تعلقا يمنعه من التصرف، كما في ماله المرهون الذي جعل وثيقة على الدين، استدنت منك وجعلت هذا المال، هذا الكتاب الثمين، وثيقة عندك رهنا تستوثق به لدينك، بمعنى أنه إذا حل الأجل ولم أفي لك بالدين يكون لك أن تبيع الوثيقة الرهن وتستوفي مالك منه. فأنا في كل هذه المدة أمنع من التصرف في الرهن لأجل حقك، من لو تصرفت وبعته مثلا يزول حقك، حقك في الاستيثاق تعلق بهذه. واضح؟ لو بعته لا يبقى لك حق، هذا مخالف للرهن، فأمنع من التصرف. إذا تصرفت أكون فضوليا لأن المال إن كان ملكي لكن محل جواز التصرف ملكي الذي ليس فيه منع ولو لأجل حق الغير، وهذا غير متحقق. واضح؟ هكذا مجموع الكلام، محصل الكلام أنه أحيانا يكون الفضولية في بيع ما ليس ملكك، أحيانا يقول في ملكك. الجامع ملكك الأعم من ملكك وغير ملكك، المهم ألا يكون العم من ملك من غير ملكك ومن ملكك الذي لا يكون فيه حق الغير وأنت ممنوع من التصرف لأجل حق الغير. فإذا باع الراهن ماله المرهون قبل فك الرهن، يعني باعه في زمان فضولية، في زمان منع لأجل حق المرتهن، فهذا بيع فضولي. الآن هو غير قادر على البيع وعلى الإجازة، الإجازة هنا لأنه هو نفسه البائع لمالكه، الإجازة تعني رضاه الكافي، هذا لا يكفي فعلا لأجل تحقق حق الغير. لكن إذا فك الرهن بعد ذلك قبل أن يرد العقد من قبل المرتهن الذي له الإجازة؟ ماذا؟ يصبح الراهن قادرا على الإجازة. نقول لا يشترط أن يكون قادرا حين وقوع العقد، بل يكفي أن يكون قادرا حين الإجازة في جميع هذه الفروض. واضح؟ هذا أصل الكلام، وتوضيحه في جميع صوره في الممنوع لحجر أو لحق الغير، هذا في المسألة الأولى، وفي الممنوع لعدم الملك كما في المسألة الثانية، وفي الذي هو مالك وغير محجور وهو في الواقع غير ممنوع لكن هو يبيع معتقدا أنه ممنوع، يعتقد أنه ليس المالك أو يعتقد أنه محجور عليه وليس له الولاية فيه وأمثال ذلك. واضح؟ هذا تفصيله يكون في ضمن المسائل الآتية، وهي ثلاث مسائل. الأولى قصيرة أسطر، الآن أشرحها لك ونمضي. الثانية طويلة، والثالثة تأتيك بعدها إن شاء الله. في المسألة الأولى، الفرض أن يكون المالك حال العقد هو المالك أيضا حال الإجازة. باع الفضولي مالي، أنا المالك الآن حين البيع، وأنا نفس المالك حين الإجازة، لم ينتقل إلى غيري، لم أمت ويرثني غيري مثلا، لكن هذا المالك حين العقد وحين الإجازة جميعا لم يكن حين العقد جائز التصرف، لا من جهة عدم كونه مالكا لأنه مالك كما فرضنا حين العقد، بل من جهة أخرى. مثل ماذا؟ مثل كونه محجورا عليه، أو كونه رهن هذا المال، وهذا المال تعلق به حق الغير وهو المرتهن، ثم بعد أن وقع العقد يزول ذلك، يرتفع الحجر أو يفك الرهن فيصير جائز التصرف من هذه الجهة. هذا محل كلامنا. ونحن عندما ذكرنا قبل الدخول في المسألة الأولى أن الكلام هنا في هذا الأمر الثالث هو في فرض، أو هو في أنه لا يشترط في المجيز الذي يجيز العقد أن يكون حين العقد جائز التصرف، بل يكفي أن يكون جائز التصرف حين الإجازة، يعني ولا يضره أن يكون ممنوعا من التصرف حين العقد، سواء كان هذا المنع، هذا الذي أريده زيادة الآن، سواء كان هذا المنع حين العقد لأجل عدم المقتضي أو لأجل وجود المانع. مثال عدم المقتضي: ألا يكون مالكا، ألا يكون وكيلا أو مأذونا، ومنه أيضا ألا أن يكون محجورا عليه. واضح؟ الحجر في الصغير حجر، وفي المجنون حجر، وفي السفيه حجر، وهناك حجر أيضا لأجل مال الغرماء مثلا. فكيف يجعل هذا من باب عدم المقتضي؟ إذا لم تكن مالكا ولم تكن مأذونا أو وكيلا فأنت لا مقتضي فيك أصلا لجواز التصرف، ليس مالك ولم يؤذن لك فيه، أصل المقتضي مفقود، ليست لك الأهلية الشرعية للتصرف فيه. وإذا كنت محجورا عليك فإن كان للصغر أو الجنون فكذلك الصغير والمجنون لا أهلية لهما ولا مقتضية لجواز التصرف. وفي السفيه يمكن أن يقال هذا مثل ذاك، لأن السفيه شرعا كأن الشارع أسقطه عن الأهلية، لأن السفيه فاقد الرشد في إدارة الأموال والتصرفات المالية، فكأن المانع فيه يرجع إلى عدم مقتضي لفقد الأهلية بسبب عدم رشده، فيمكن جعله من المقتضي أيضا من عدم المقتضي. لكن الحجر مثلا لأجل حق الغرماء هذا بعيد أن يكون من عدم المقتضي، مالي الذي أملكه وأنا راشد ولا ينقصني شيء، لكن تعلق به حق الغرماء فمنعنا عن التصرف مثلا، هذا من قبيل المانع. فلعل التمثيل بالحجر لعدم المقتضي يكون من باب التغليب، أن الحجر في أغلب أفراده في الصغار في الجنون في السفاه هو من باب عدم المقتضي، فليكن كذلك مطلقا تغليبا. وأما فقد القدرة على التصرف وعدم جواز التصرف من جهة المانع فمثل ما ذكرناه في من تعلق به حق الغير الذي هو المرتهن، فيما لو رهنت مالي عند المرتهن فإنني مالك بالغ عاقل راشد غير محجور علي بحجر ما ولا هو لمثل السفة، لكن طرأ مانع منع عن جواز تصرفي وهو تعلق حق المرتهن بهذا المال. واضح؟ إذا اتضح هذا الذي كان ينبغي أن أقدمه نقول في المسألة الأولى محل الكلام، في المسألة الأولى كون المجيز المالك حين الإجازة هو عينه المالك حين العقد، وليس منعه من التصرف لعدم كونه مالكا أو لعدم كونه مأذونا، هو مالك والمالك لا يحتاج إلى إذن من أحد، هو مسلط على ماله. فالمانع من جهة أخرى ما هي؟ مثل وجود المانع، المانع عن التصرف عدم جواز التصرف من جهة أخرى ترجع إلى وجود المانع كما في تعلق حق المرتهن، وبعض صور عدم المقتضي الذي هو عدم المقتضي من غير جهات عدم كونه مالكا مأذونا، يعني مثل كونه محجورا. واضح؟ وأما عدم المقتضي لجهة كونه غير مالك حين العقد فهو محل البحث في المسألة الثانية. ها؟ وبهذا نكون استوفينا البحث عن فاقد القدرة على التصرف من الجهتين، من جهة عدم المانع ومن جهة عدم المقتضي بأقسامه، عدم المقتضي لعدم المالكية في الثانية، عدم المقتضي لجهة أخرى كالحجر في الأولى. وماذا يبقى للثالثة؟ قلت في الثالثة البحث مع أنه مالك وغير محجور ولم يتعلق حق الغير بماله، فلا هو فاقد للمقتضي ولا هو واجد للمانع. مع ذلك وقع البحث من جهة أنه يعتقد أنه فاقد لهذا أو واجد لذاك ويتصرف، يبيع وهو يعتقد أن المال ملك غيره، يعني يبيع كالفضولي باعتقاد مال الغير، هذا ماذا يؤثر أو أن هذا مثل بيعه ماله ملتفتا يقع صحيحا ولا يحتاج إلى إجازة مثلا. ماذا؟ هذا محل البحث في المسألة الثالثة. هذه صورة إجمالية يتبين بها الفرق بين هذه المسائل والمبحوث عنه في كل مسألة. أقرأ الثالث. قال: الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد، بل يكفي أن يكون جائز التصرف حال الإجازة، سواء كان يعني ولا يضره عدم جواز التصرف حين العقد، سواء كان عدم جواز التصرف حين العقد لأجل عدم المقتضي أو لأجل المانع. وعدم المقتضي هذه أمثلة، قد يكون لأجل عدم كونه مالكا ولا مأذونا حال العقد، وقد يكون لأجل كونه محجورا عليه لسفة أو جنون أو غير ما كصغر. السفاه أيضا يرجع إلى عدم المقتضي، الجنون والصغر واضح، السفاه أيضا السفيه فاقد للأهلية لرجوع سفهه إلى ضعف إدراكه بما يرتبط بالمال، فيشبه الصغير والمجنون في ضعف الإدراك، لكن في جهة من الجهات الأموال، وهو قد يكون سفيها حتى في غير الأموال، لكن محل البحث الشرعي الأموال. فهو إذن يرجع إلى ضعف الإدراك في جهة لا على العموم كالصغير والمجنون، وأيضا حتى في هذه الجهة قد نقول مستوى ضعف إدراكه ليس بمستوى ضعف إدراك الصغير والمجنون، لكن مع ذلك ما دام لا يحسن إدارة الأموال الشارع حجر عليه، وهو راجع إلى عدم المقتضي الأهلية. والمانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثم فك الراهن. ليش تقول فك الراهن؟ إذا ما فك فالنظر في إجازته ورده للمرتهن. نعم إذا فك قبل وإذا كان النظر للمرتهن، فمن كانت له الإجازة حين العقد كان قادرا عليها حينه، وهو الآن قادر على حين الإجازة، ما اختلف شيء. أما إذا فك فنقول هذا الراهن حين البيع لم يكن قادر على التصرف، كان ممنوعا بسبب حق المرتهن، الآن عند الإجازة هو قادر. فالكلام يقع في مسائل نبحث فيها عن صورة فقد المانع، عدم التصرف، وجود المانع، عدم جواز التصرف لوجود المانع، وعدم جواز التصرف لعدم المقتضي، والثالثة كما قلت لاعتقاد ذلك على خلاف الواقع. والحمد لله رب العالمين.